ابن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها الغيوم وذرت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة وداع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى خلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
نقله عنه ابنه. ولكن هذا الحديث روي عن جمع من الصحابة في دواوين السنة المختلفة، وهم عمار بن ياسر هذا واحد، وعثمان هذا الثاني، وعبد الله بن عمر هذا الثالث، وأنس بن مالك الرابع، أبو أيوب الأنصاري الخامس، الثالث جابر ابن عبد الله، السابع عائشة، الثامن أم سلمة، التاسع أبو أمامة، العاشر ابن عباس، الحادي عشر أبو الدرداء، الثاني عشر وائل بن حج، الثالث عشر عبد الله بن أبي أوف، الرابع عشر جبير بن نفير، الخامس عشر كعب بن عمرو، والسادس عشر أبو بكر، والسابع عشر تميم بن زيد الأنصاري، والثامن عشر عبد الله بن عقبرة، التاسع عشر علي بن أبي طالب. وكلها تفيد إثبات التخليل من فعله صلى الله عليه وسلم، وأمثل هذه وأحسنها هو حديث عثمان، وإن كان فيه ضعف يسير، من قبل عامر بن شقيق بن سلم. هناك من وثقه، هناك من ضعفه كابن معين وغيره، وحديثه يرتقي إلى الحسن بهذه الشواهد. وليس كل هذه الأحاديث التي ذكرنا أصحابها تصلح للاستشهاد، منها ما هو في حيز الترك والطرح، ومنها ما يصلح للشواهد والمتابعات. فلا عجب ممن ذهب إلى تصحيح هذا المعنى، فالذين صححوا حديث عثمان نظروا إلى أمرين، منهم من يحسن القول في عامر ابن شقيق ابن سلم هذا واحد، والبخاري جاء عنه أنه قال في عامر حديث حسن، ولا يلزم دائما قول البخاري لو قال في الراوي حديث حسن أي معناه حسن لذاته، يحتمل أن يكون حسن للشواهد والمتابعات، وهذا الذي يعنينا هنا. فأرجح الأقوال قول من ذهب إلى تصحيحه، وأمثل هذه الروايات وطرق الأسانيد حديث عثمان، ومن ثم ذكرهم الحافظ ابن حجر العسقلاني في كتابه بلوغ المرام من جامع عديد الأحكام، ومن قبله ذكرهم ابن دقيق العيد في كتاب الإلمام، في كتاب الإلمام. الآن قبل أن نفرق نص هذا الحديث من فعل صلى الله عليه وسلم، هل جاء نص فيه الأمر بتخليل اللحية أو لم يأتي؟ جاءت نصوص فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أمرني ربي بأن أخلل لحيتي، وفيها كذلك أتاني جبريل فأمرني أن أخلل اللحية، لكن هذه الأحاديث التي بصيغة الأمر لا تصح، فبقينا مع الحديث الذي هو من فعل صلى الله عليه وسلم من حديث عثمان وغيره. هذا خلاصة الأمر. فإذا كان لم يثبت إلا من فعل صلى الله عليه وسلم، فما حكم هذه المسألة؟ فإذا ثبت أمر في هذا الباب الأصل في الأوامر الإيجاب. لكن وحيث لم يثبت أمر فكان النزاع والخلاف بين العلماء، بين قائل بالاستحباب، استحباب تخليل اللحية، والمراد اللحية الكثيفة، اللحية الكثيفة الثقيلة الكفة، أما اللحية الخفيفة التي يرى من وراء الشعر البشرة، كل بشرة الرجل من وراء الشعر، من خلال الشعر، فهذه لزاما تخليله. والمذاهب مذهب الجمهور في الجملة على استحباب تخليل اللحية الكثة الكثيفة استدلالا لفعله صلى الله عليه وسلم، ولكونه صلى الله عليه وسلم جاء وصف وضوئه في مواضع شتى، صفة وضوء النبي عليه السلام حديثهم متمثل في أكثرها لم يرد فيها تخليل اللحية، وكان النبي عليه الصلاة والسلام كف اللحية، كانت لحيته تملأ المحرم. نعم، وأمر بتوفيرها وإعفائها بخلاف من يتهاون اليوم بحلقها، فهي معصية كبيرة للكبيرة، تلازم الشخص، تلازمه إذا لم هي معه، إذا استيقظ إلا معه هي معه، إذا مشى إذا ركب السيارة هي معه، إذا أكل هي معه، إذا دخل أي موضع هي معه، حلق اللحية معصية كبيرة من كبيرة. وكانوا من قبل الفقهاء يقولون من اعتدى على رجل فحلق له لحيته يغار ويضمن، كمن يعتدي على الأعضاء بالجرح والإيلام والجنان فيها أرش، فيها أرش اليوم طواعية يمس الرجل ويأخذ هذه اللحية ويرميها في سلة المؤمنة. سبحان الله، سبب الجهل والغفلة والتهاون. إنا لله وإنا إليه راجعون. انظر الفقهاء كم تباحثوا في مسألة تخليل اللحية، كما سترون ليست مسألة بالهينة، ليست كلمة عابرة ويمشون في غضونها فروع، المسألة غضون في غضونها فروع كثيرة كما سترون إن شاء الله. عجيب من أمر هؤلاء الناس الذين بجرة مس يتلف لحيته وهي من الزينة للشخص، فضلا على أنها فرض، فضلا على أنها واجب، فضلا على أنها من الفطرة، فضلا على أنها مميزة. وترك المشابه الكفار وغيظا للشيطان وغم له كونك توفر محيتك وتتركها وهي من سنن المرسلين. قال انهم لا تاخذ من حياتي ولا براسي في القران من سنن المرسلين عليهم السلام. فيا ترى الان هل هناك طائفه تخالف الجمهور في امر تخليل اللحية؟ نعم، الهدوية والعترة من اهل البيت وابو ثور واسحاق قالوا بوجوب تخليل اللحية، المراد الكثيفة الكثيفة، حتى قال ابو ثور واسحاق اذا لم يفعل يعيد وضوءه ولو صلى يعيد الصلاة، إذا لم يخلق اللحية فهذا حكم. ومن الناس من قال إذا نسي، الذين قالوا الوجوب إذا نسي جاز وضوء إذا نسي، أما إذا كان عامدا كما قال أبو ثور وإسحاق إذا كان عامدا ترك التخليل عامدا فإنه يعيد الوضوء والصلاة إذا كان صلاة. وعيب المالكية يقول ابن عربي رحمه الله تعالى اختلف العلماء في تخليله. التخليل هو إدخال الماء في ثنايا اللحم، إدخال الماء في صوت في ثنايا اللحم على أربعة أقوال. واحد عند المالك أنه لا يستحب، قاله مالك في العتيبية. الثاني أنه يستحب، قاله ابن حبيب من المالكية. الثالث أنها إن كانت خفيفة وجب إيصال ماء إليه، وإن كانت كثيفة لم يجب ذلك، قاله عن مالك عبد الوهاب من المالكين. الرابع من علماء إلى من قال يغسل ما طاب الذقن إجابا وما وراءه استحباب، ما طاب الذقن وما وراءه استحباب. على كل حال الأمر سبق تغسله بإيجاب واختصار. والآن معنى كلام ابن قدامة في المغني قال وممن رخص في ترك التخليل ابن عمر واحد، يعني لا يقوم بالوجوب، والحسن بن علي وطاووس الشعبي وابو العلي ومجاهد وابو القاسم ومحمد بن علي وسعيد بن عبد العزيز وابن المنذر، لان الله تعالى امر بالغسل ولم يذكر التخليل. معناه يا ايها الذين امنوا اذا كنتم من الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق، فاغسلوا وجوهكم ولم يذكر التخليل تحديدا. واكثر من حكى وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحكيه ولو كان واجبا لما أخذ به في وضوئه صلى الله عليه وسلم، ولو فعله في كل وضوء. شوف كلام ابن المغني الجزء الأول 116، عفوا كلام ابن كلام ابن المغني 116 صفحة جزء واحد، قال ولو فعله في كل وضوء لنقله كل من حكى وضوءه أو أكثرهم. وتركه لذلك يدل على أن غسل ما تحت الشعر الكثيف ليس بواجب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان كثيفا له، فلا يبلغ الماء تحت شعرها بدون التخليل والمبالغة. وفعل التخليل في بعض أحيان يدل على استحبابه ذلك والله أعلم، ولا يدل على الإيجاب. الشوكان في نيل الأوتار الجزء الثاني 71 قال الفرائض الواجبات لا تثبت إلا بيقين، والحكم على ما لم يفرضه الله بالفرضية كالحكم على ما فرضه بعدمه. الذي سيوجب شيئا ويفرضه ولم يفرضه الله كمن يأتي لشيء مفروض واجب وينسفه، لا شك في ذلك، لأن كل واحد منها من التطول على الله بما لم يقدر. ولا شك أن الغرفة الواحدة لا تكفي كف اللحية لغسل وجهه وتخليل لحيته. النبي عليه الصلاة والسلام يأخذ وجهه غرفة، معنى يقول امتلاك الفرد غرفة واحدة لغسل الوجه، غرفة واحدة مش غرفتين، إنما ثانية سنة والثالثة سنة، فكيف تكفي لغسل الوجه وتخليل لحية؟ دل على أن تخليل لحية على باب الاستحباب، ويكتفى بمسح وغسل ظاهر اللحية الكثة الكثيرة. طيب قال ولا شك أن الغرفة الواحدة لا تكفي كف اللحية لغسل وجهه وتخليل كفه ودفع ذلك كما قال بعضهم بالوجدان، بالوجدان بمجرد التذوق مكابرة منه. نعم الاحتياط والأخذ بالأوطى لا شك في أولويته، كون الرجل يبالغ في تخليل لحية من باب الاحتياط هذا مستحق، ما حد يخالف هذا، لكن بدون مجارات على الحكم بالوجوب، يعني لا يقال بالوجوب مطلق كما هو مذهب معين السلطان نشأ على مذهب الهدوية وأهل البيت في اليمن، لكن تحرر باتباعه الدليل والبرهان حتى صار من الأئمة المجتهدين رحمه الله تعالى. فلم يأخذه الإلف بأن يقول بقول العكرة من أهل البيت أو من قال بوجوب تخليل اللحم. انظر الكلام هذا جميل، وعلى كل حال من الكتب المفيدة للسكان هذا النيل الأطراف وكتاب السيد الجرار الذي حكم بالنبي عليه، لأن السيد الجرار عبارة عن ردود ونقد واستدراكات لمذهب الزيدية أهل البيت. فطلب العلم إذا أراد أن يعرف دقائق المسائل الفقهية يمر على هذا الكتاب سير الجرار، وله أيضا شفاء الأوهام في نفس الباب استدراكات وردود وتعقبات على المذهب الزيدي في مادة الفقه الإسلامي. قال أيضا ابن قدامة في الكافي الجزء الأول 55، فإن كان في الوجه شعر كثيف يسطر البشرة لم يجب غسل ما تحته. رجعنا إلى التفصيل مرة أخرى، تفرق بينما كانت لحية كثيفة أو خفيفة، لأنه باطن أشبه أقصى الأنف، باطن أشبه أقصى الأنف. شوفوا الفقهاء على كلام ابن نور وفهم وخطام، ويستحب تخليله لأن النبي عليه الصلاة والسلام لأن النبي عليه الصلاة والسلام خلل لحيته. من أين عرفنا؟ من حديث عثمان وشواهده. معنى أخوان؟ وقال وإن كان يصف البشرة وجب، أيضا ابن قدام في الكافي وجب غسل الشعر والبشرة، وإن كان بعضه خفيفا طيب وبعضه كثيفا، ممكن واحد لحية واحدة وجه واحد في أماكن خفيفة صح وفي أماكن خفيفة. قال وجب غسل ظهر الكثيف وبشرة الخفيف معه، وسواء هذا شعر اللحية والشارب والعنفق، يشمل الشارب والعنفق هذه فوله لأنها شعور معتادة على الوجه أشبه باللحية. ابن الشيخ ابن عثيمين له تقسيم طيب أيضا أخذناه من كتاب فتح في الجلال والإكرام صفحة الحديث، يقول بالنسبة لتطهير الشعر له ثلاثة أقسام، وتطهير الشعر له ثلاثة أقسام. أما في التيمم فلا يجب إلا مسح ظاهر الشعر. شوف التيمم، التيمم ضربة واحدة، ولا يجب أن يوصل الإنسان التراب إلى داخل الشعر، سواء كان التيمم عن جنابة أو كان عن حدث أصغر. وأما إذا كانت طهارة جنابة، شوف التفصيل قسم ثاني، وأما إذا كانت طهارة جنابة فإنه يجب إيصال الماء إلى الشعر ظاهره وباطنه. بدأنا نفرق المسألة، احنا بنتناول ايه؟ حديث عثمان في تخلل النبي عليه الصلاة والسلام، تخليل النبي عليه الصلاة والسلام لحيته في الوضوء، في الوضوء. طيب في امر التيمم عرفنا كيف سيكون الشيء المصير، لا يجب ادخال اضطراب الى باطن المحيط. طيب يقول سواء كان التيمم عن جنابة أو حدث أصغر، أما إذا كانت طهارة جنابة أي بالماء فإنه يجب إيصال الماء إلى الشعر ظاهره وباطنه، سواء كان خفيفا أم كفيفة. وهذا سيف السم معناه سم معناه متقابلان. وهذا إيه يعني إيه؟ أن التيمم لا يجب إيصال الماء إلى باطن الشعر ومنابة الشعر في الوجه أو في غير التراب. سم لا يجب إيصال التراب إلى منابة الشعر إنما يكفى بمسح ظاهر الوجه. عرفنا؟ طيب ها؟ نعم؟ لا شك يا شيخ اسمه الشريف
الشريف
السيد الشيخ سيد لا شك. وكيف سيمسح أصلا وجهه؟ بعد ضربة اليد الأرض وينفخ فيها سورة التيمم سنأتي بها شيخ. قال وأما إذا كان طهارة جنابة فإنه يجب إيصال الماء إلى الشعر الظاهر والباطن سواء كان خفيفا أم كثيفا. وهذا إيه؟ متقابلان. التيمم لا يجب مطلقا شوف إيه؟ والغسل من الجنابة يجب مطلقا. وأما الوضوء في تفصيل تفرق بين الكثيفة والخفيفة. إذا كانت كثيفة فمستحب، إذا كانت خفيفة فلازم تخليلها وإيصال الماء إلى باطن الشعر. لهذا لخص لنا الشيخ هذه المسألة في ثلاثة أقسام. عرفنا يا إخوان أو غير واضحة؟ ها؟ طب تعالوا بنا مسألة فرع عن هذه القضية. صفة التخليل هنعمل فيها ايه؟ هل الانسان يعني ينقع لحياته من الليل كما افتى الشعبي؟ وهو جاء للشعبي رجل كفيف اللحية قوله قال ماذا اصنع؟ فاراد الشعبي ان يداعبه فقال نقطعها من الليل. معناه اذا العلماء لهم قولان في صفة التخليل. القول الأول يأخذ غرفتك بيده فاجعلها تحت حنكه ثم يدني. الصفة الثانية أن يأخذ ماء ويخلل ثنايا الشعر عن إخوان بأصابعه كأنه يمشط لحيته وسواء هذا أو ذاك كما يتيسر يعني إخوان طيب مسألة فرع ذلك. ما حكم الشعر المسترسل من اللحية؟ واحد لحيته طويلة حكم الله أو من الجانبين طويل حكم الشعر المسترسل. احنا لما مررنا بمسح الرأس قلنا ان الشعر المسترسل على الرأس ها لا يجب مسح، انما يجب مسح ويجزئ مسح الرأس بحيث لو حلق الانسان رأسه يمسح على منارة الشعر لأن الرأس ما ترأس ما علم. لكن الأمر في المسترسل من اللحية يختلف لأن اللحية من الوجه والوجه كل ما واجهت به الناس. فاختلف العلماء بين قائل بالاستحباب وبين قائل بالوجوب، والراجح الوجوب لأنه داخل في الأمر بماء بغسل الوجه. وخلاصة ما قاله الشيخ ابن عثيمين ولخص كلام العلماء في هذا قال والأقرب شرح الممتع الجزء الأول 140 والأقرب في ذلك الوجوب والفرق بينهما وبين الرأس الآن لابد نفرق بين غسل المستلزم والتخليل. التخليل انت بتغسل الباطن، باطن الشعر، انما المستلزم انت بتغسل ظهر الشعر. شيخ محمد عبد الله، الاسترسال انت بتغسل ظهر الشعر المستلزم الزائد عن الله عن اخوان. وانت الان قبل ان تنبت لك لحيه انت بتغسل وجهك صح؟ طب نبتت شعر شعرتين ولا يكون بتمر واحد كده تصبح حصلها موجود شيء بشيئا معنا اخوان. حتى استرسل المسترسل ده هل حكم حكم استرسال شعر الرأس؟ لا، هذا لا حكم وهذا لا حكم. قال والأقرب في ذلك الوجوب والفرق بينهم وبين الرأس أن النكهة وإن طارت تحصل بها المواجهة. وجهة ايه؟ مواجهة الناس، فهي داخلة في حد الوجه. أما المستلزم من الرأس فلا يدخل في الرأس لأنه مأخوذ من الطرائق. ولذلك المرأة ذات الضفائر لا يجب عليه مسح الضفائر، الضرائر هذه يجب عليه عن إخوان. كذلك الرجل الذي له قرون أو ذؤابة لا يجب عليه مسح القرون، وهو العلو الترأس والعلو، وما نزل عن حد الشعر فليس بمترأس لأنه نزل سفل. هذا يعني خلاصة المباحث بهذه المسألة وما تعلق بها من فروع فصل. الآن نقرأ ما جاء في الشرح، وقد استقرت في أنفسنا خلفية عن المسألة، بل واستقر في أنفسنا ما هو الراجح من الأقوال في هذه المسألة. قال وعن عثمان رضي الله عنه، نقرأ الحديث مرة أخرى، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخلل. التخليل من باب خلل الرجل إذا أوصل الماء خلال لحيته وإلى أصول شعره وبشرته، هذا تخليل لحيته. اللحية الشعر النابت على العارضين والضغط، جمعها لحية بكسر اللام، ومنهم من ضم وليس بالفصيح. لحى جمع لحاء وهو قشرة الشجرة، ولو مضغ أحدكم لحاء شفه أو لحاء عينه، في حديث النهي عن صوم يوم السبت. إذا المعنى لح عرفناه، واللي عانى منكم الزراعة يعرف أن الشجرة تعيش في هذه القشرة الخارجية، فلو نزعت القشرة الخارجية عن الشجرة ماذا؟ من أراد منكم أن يلبس ويجفف الشجرة يفعلها، يعمل دائرة على لحاء الشجرة، اعمل وسط من أسفل من اعمل دائرة هذه تنقطع عن الحياة وتجف وتيبس. تمام تيبس، اعمل كده دائرة واقطع لحاء الشجرة من كل جهة عليها، ولو 2 سنتي أو قدر هكذا تموت لحاء الشجرة بها حياتها. واللحاء هذا هو الحياة، زي الحياة عند الناس، لو فقد الحياة الله المستعان كبر عليها 4 لوفاتها. هنا اللحاء هذا الشجرة بها الحياة عند الناس، لو أن الإنسان عدا منه الحياة الله المستعان، والمرأة إذا علم من الحياة الله المستعان. طيب لح ولحى ولحى، لحى من الملحاة مخاصمة عرفنا، لأن عندنا لح ولحى ولحى بالفتح المخاصمة، طب والروح والضم جمع لحى وقسم سن. طب لحى جمع لحية بالكاسر. في الوضوء الوضوء وغسل أعضاء مخصوص، تطهير أعضاء مخصوص بالماء بنية التعبد والامتثال، أخرجه الترمذي وغيره كما سيشير الشارح ناقلا عن ابن حزم وغيره، وصححه ابن خزيمة محمد بن إسحاق بن خزيمة. قال في الشرح عن عثمان رضي الله عنه تابع الإخوة الذين معه مصر تابع هو أبو عبد الله ويقال أبو عمرو ويقال أبو ليلى، هاجر الهجرتين وتزوج بنتين ويلطب بذن الله لأنه تزوج بنتي رسول الله عليه الصلاة والسلام وممن تستحي منه الملائكة، وهو أحد العشر المبشرين بإيجاد الله. والنبي عليه الصلاة والسلام لما صعد جبل أحد ومعه أبو بكر وعمر وعثمان اهتز أحد، وقال النبي عليه الصلاة والسلام اثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق شهيد. مات شهيدا من قتل ظلما وعبد الله، والخليفة الثالث من الخلفاء الراشدين، وفضله يأتي بعد الخليفتين قبله، ومن الستة أهل الشورى الذين عينهم عمر رضي الله عنه. ولما جهز جيش العسرة قال النبي عليه الصلاة والسلام ما ضر عثمان ما فعل بعده، وله مناقب كثير رضي الله عنه، وهو الذي جمع القرآن ووحد الناس على حرف واحد خشية أن يضيع القرآن ويذهب، فرضي الله عنه. قال الأموي القرشي أحد الخلفاء وأحد العشرة. من هم العشرة؟ ها؟ العشرة بالمصطفى خير نص، نص خير نص، خير صح أحسن، نص النوم في جنة الخلد نصا زاده شرف للمصطفى. ها إخواننا الذين على الجدار يأتون هكذا ليظهر أخونا الذي في الخلف، تعالوا هكذا ليظهر أخونا الشيخ الذي في الخلف الذي لا أذكر اسمه له. للمصطفى خير صحب نص أنهم في جنة الخلد نصا زادهم شرفا، هم طلحة وابن عوف والزبير مع أبي عبيدة والسعدان والخلفاء. حفظنا البيتين من قبل، الآن نريد تسمع البيت. هيا بسم الله نكرر ثاني وننظر من سيسمع. للمصطفى خير صحب نص النوم في جنة الخلد نصا زادهم شرفا، هم طلحة وابن عوف والزبير مع أبي عبيدة السعدان والخلفاء. للمصطفى خير صحب نص أنهم في جنة الخلد نصا زادهم شرفا، هم طلحة وابن عوف والزبير مع أبي عبيدة والسعدان والخلفاء. عبد الله اكتب لا تنم. المصطفى خير صاحب نص النوم، الاخوه الذين وراء السواري ياتون كذا اما يصلون اما يبكون. هنا فجوه، هنا فجوه الحمد لله متسع المكان. الذين وراء السواري ياتون محمد شين تعالى، الذين وراء السواري ياتون. نعم للمصطفى خير صاحب نص النوم في جنة الخلد نصا زاد وقدم شيخ نعم. يلا من سيسمع محمد الشهيد بسم الله السهم الشيخ محمد خذوا بيدي المصطفى من يسمع سمعني المصطفى خير صحب نص زادهم شرف قمت الحق
وابو عبيد والسعدان
حسن خالد سمع بسم الله المصطفى نص له في جنة الخلد نصا هم طلحة والزبير معه أبي عبيدة السعدان والخلد إذن طلحة ابن عبيدة وابن عوف والزبير بن عوام وابو عبيدة السعدان سعد بن ابي وقاص وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل والاربعه الخلفاء واضحه ولا ما هيش واضحه؟ بس واحد سمعنا البيتين كانه منذر جيش مش هينيمنا كانه منذر جيش وين صباحكم مساكم فين بكره؟ مفيش؟ عند عبد الله
للمصطفى فيصحب النص انهم في جنة الخلد
انهم
للمصطفى فيصحب النص انهم في جنة الخلد نصا زادهم شرفا هم طلحة والزبير وهم طلحة وابن عوف والزبير مع ابي عبيدة والسعدان والخلد
مع بتسكين العين عشان الوزن فهي لغة في مع طيب حسن قال واحد عشر بالشريف أسلم في أول الإسلام وهاجر إلى الحبشة هجرتين الأولى والثانية وتزوج بنتين النبي عليه الصلاة والسلام رقية أولا ثم لما توفيت زوجه تزوج النبي عليه الصلاة والسلام بأم كلثوم استخلف في أول يوم من المحرم سنة 24 وقتل يوم الجمعة 18 خلت من الحجة إيش عندكم الحرام
الحرام
جميل سنة 35 ودفن ليلة السبت في البقيع من مرتض خارج البقيع وعمره 82 سنة وقيل غير ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلف لحيته في النور أخرجه الترمذي ما اسمه
أبو
عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي وصححه ابن خزيمة والحديث أخرجه الحاكم النيسابور المستدرك والدارقطني ابن الحسن وابن حبان محمد بن حبان أبو حاتم من رواية عامر ابن شقيق عن أبي وائل شقيق بن سلمة ثقة في المخضرم قال البخاري حديثه حسن يعني من؟ يعني عامر بن شقيق يعني هذه عبارات تعديل مش بيحكم على الحديث او بيحكم على كل حديث بان حسان لا ليس هذا وكان حديثه حسن يحتمل أنه بالشواهد. وقال الحاكم النيسابوري لا نعلم فيه ضعفا بوجه من الوجوه. هذا كلامه
طعما.
ها عندكم طعما ولا ضعفا؟
جميل.
يعني ممكن هذا هذه الظاهرة هذه ورده هذه الظاهرة. وقد ضعفه ابن معه يعني الحاكم النيسابوري لما قال لا نعلم ينفي علمه لعله لم يقف على تضعيف ابن معين. وأيضا لعل ابن معين ضعفه تضعيفا مقيدا ليس تضعيفا مطلقا. وأيضا لعله بلغ تضعيف ابن معين ولم يعتبره بشيء. قال وقد روى الحاكم. من اللي قال بقى وقد روى الحاكم؟ الصنعاني ملخصا كتاب بدر التنبيه مختصرا كتاب بدر. قال وقد روى الحاكم الحديث شواهد عن انس وعائشه وعلي وعمر. وسبق معنا ذكر الصحابه الذين رأوا هذا الحديث. قال المصنف. من المصنف؟ لا ابن حجر ابن عزر عسكري. وفي ايضا عن ابن سلمة في التلخيص يذكر ابن حجر هذا الشيء تلخيص الحديث. وفي ايضا عن ابن سلمة وذكرنا وابي ايوب وابي وابن عمر وجابر وابن عباس وابي الدرداء. وقد تكلم على جميعنا بالتضعيف الا حديث عائشه. وقال عبد الله بن احمد عن ابيه ليس في تخليل لحيه شيء. ظاهر كلام احمد تضعيف أحاديث التخليل من فعل صلى الله عليه وسلم والأمر بالتخليل مطلقا ويمكن حمله على خلافها. ليس في تخليل لحية شيء يثبت باستقلاله، أما على وجه الشعور المتابعة يثبت. يمكن تأويل كلامه. كذلك ابن أبي حاتم نقل عن النبي قال لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في تخليل اللحية شيئا. قال وحديث عثمان هذا دال على مشروعية تخليل اللحية، وأما وجوبه فاختلف فيه. يعني هم اتفقوا على شيء قاسم مشترك بينهم فقهاء، وأما وجوبه فاختلف فيه. فعند الهادوية أتباع الهادي من أهل البيت يجب، وكذلك عند أهل الثور والظاهرية والحسن بن صالح ابن حنبل، وكذلك عند إسحاق. بل قال أبو ثور وإسحاق إذا تعمد الرجل ترك تخليل لحية أعاد الصلاة إذا كان صلاة، والوضوء يطوب. قال فعند الهادوية يجب فقبل نباتها بأحاديث وردت بالأمر بالتخليل ولا يصح. أحاديث الأمر بالتخليل إلا أنها أحاديث ما سلمت عن الإعلام. يعني يريد أن يقول هي ما سلمت من الإعلام بأحادها وأفرادها، لكن مع مجموعها تنطهر للدلالة على المشروعية والاستحباب، وذلك من فعله صلى الله عليه وسلم. إلا أنها أحاديث ما سلمت عن الإعلام أو من الإعلام والتضعيف فلم تنطبق على الإيجاب. هذا خلاصة المسائل والمباحث تحت حديث عثمان الصحابي الجليل خليفة الراشد رضي الله عنه. الآن إن شاء الله.